ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ إنهما يرفضان السياسة الأمريكية المتمثلة في إثارة المواجهة مع الصين وروسيا. وأشار بيان الخارجية الروسية الاثنين إلى أن حديث الوزيرين انتهى إلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض محاولات الغرب لكبح جماح تنمية البلدين من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة، كما تم التأكيد على وحدة مقاربات موسكو وبكين تجاه المشاكل الأساسية للتنمية العالمية. ويقول مراقبون إن واشنطن تعكف حالياً على تصميم مواجهة تستدرج إليها الصين. وأفادت وكالة بلومبرغ بأنه إذا بدأت الحرب بين الولايات المتحدة والصين لن تكون مجرد معركة من أجل تايوان أو أي بقعة ساخنة أخرى، بل ستكون معركة من أجل الهيمنة في المنطقة الأكثر أهمية وعلى كل نفوذ العالم لاحقاً. وقال المصدر إن مركز التنافس بين الولايات المتحدة والصين يكمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ومثل هذا النزاع سيثير سلسلة كاملة من العواقب، وقد يتسع النطاق الجغرافي للنزاع لأن البنتاغون سيحاول منع وصول موارد الطاقة إلى الصين، أو سيستهدف الجيش الأمريكي سفنها البحرية أينما وجدت. وقد تؤدي هذه الحرب حال نشوبها إلى حدوث زلزال اقتصادي عالمي وتعطيل سلاسل التوريد وقطع بعض طرق التجارة الأكثر ربحاً على هذا الكوكب، وسيكون هناك احتمال حقيقي لتصعيد نووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مساعدة كبيرة من أستراليا والهند واليابان وبريطانيا في حال نشوب نزاع مسلح مباشر مع الصين. فهل تغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟ ولماذا أجرت الصين مناورات قتالية في مضيق تايوان؟ ما دلالة التصعيد في تصريحات المسؤولين الأمريكيين؟ وهل سيضحي الطرفين بالمصالح الاقتصادية المشتركة؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني من الأردن. مرحبا بك معنا دكتور حسن. سؤال حلقة اليوم: هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟
بداية أعتقد أن كلا الطرفين يعني واضح لا يرغبان بمواجهة مباشرة، لكن هنالك تنافس مفتوح بين كلا الدولتين، تنافس مفتوح سواء كان في السياق السياسي أم في السياق السياسي، وهنالك في أيضا جوانب وخطوات نسميها عرض القوة. كلنا يعلم بأن هنالك حالة تنافسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت هنالك محاولات دبلوماسية لإدارة هذه الحالة التنافسية التي قد تتطور إلى صراعات. شفنا في كثير من التصريحات سواء كانت من القادة الصينيين أو الأمريكان بأنهم يرغبان بتحويل هذا الأمر إلى صراع، يرغبان بإدارة الحالة التنافسية، لكن قطعا هنا نتحدث عالميا عن نزعة تغييرية تعطف في العالم، لأنك تحولات في موازين القوة، وبالتالي هذه الحالة غالبا بتكون فيها عدم الوضوح بدرجة كبيرة بهذا الجانب. هنالك منذ زيارة بليوسي إلى تايوان مثلا توترت العلاقة بشكل كبير جدا، وكان هنالك عرض من قوة ومناورات وكل هذه الأمور، وقبل أيام كان في هنالك مثلا كاد أن يكون هنالك تصادم بين طائرتين، وبالتالي قد تحدث حوادث، لكن واضح أن هنالك رغبة لدى الطرفين. وبالتالي كان في هنالك اجتماع القمة اللي عقد ما بين بايدن وما بين رئيس الصيني، وبتفقوا على اتخاذ خطوات حقيقة وتشكيل لجان، وبالتالي التواصل من أجل إلى حد ما احتواء هذه الحالة التنافسية. لكن بتقدير الشخصي العلاقة تدار في سياقين: سياق تنافسي في الموضوع التجاري الاقتصادي، وبنفس الوقت كلا الطرفين وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تعزيز شراكاتها وبناء تحالفات في الجوار الصيني بمنطقة شرق آسيا أو في الشرق الأقصى بهذا الجانب. وشفنا مثلا تحالف أوكوس، هنالك سعي أمريكي أيضا لجلب الهند إلى جانبها في هذا الجانب بهذا الأمر، وشكلوا ما يسمى في الكواد بهذا الاتجاه. في هنالك حضور عسكري أمريكي كثيف في المنطقة، وشفنا في مسألة البواخر والمدبرات تعبر مضيق تايوان بحر الصين الجنوبي اللي هو أيضا منطقة خلافية. في هنالك تعزيز العلاقة مع اليابان، وأيضا التطور الملفت للانتباه لليابان أيضا بدأت تتحدث عن إعادة تسليح نفسها بميزانيات عسكرية، وبدأ وكأن الأمر في هنالك سباق للتسلح في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إذا ما نظرنا إلى الاستراتيجية الأمن القومي التي تم تقديمها قبل أسابيع، كانت بشكل واضح تشير إلى أنه باللغة الإنجليزية كاتبتها بشكل واضح to compete with China and constrain Russia، بمعنى التنافس مع الصين وضبط روسيا بهذا الجانب بهذا الاتجاه. طبيعي بنفس الوقت الصين بتقدير الشخصي يعني يمكن عندها حالة وعي أكثر لنفسها لقدراتها طموحاتها، تعتبر تايوان طبيعي ما لا شك فيه جزء أصيل من الأراضي الصينية من وحدة الأراضي الصينية. وبالتالي شفنا الموقف الصيني من زيارة بليوسي وزيارات المسؤولين الأمريكيين ردة فعل الصين، لكن بتقدير الشخصي يمكن بعود وبكرر أنه مسألة يكون في مواجهة حقيقية كلا البلدين لا يرغبان إلا إذا طبيعي حدثت حوادث غير متوقعة في هذا الجانب في هذا الاتجاه. فلذلك هنالك في جهود دبلوماسية، هنالك لقاءات على مستوى القمة، تنسيق بين وزراء الخارجية، كلا الرئيسين حضروا أكثر من لقاءات قمة في سياق مثلا مجموعة 20 الآسيان وكل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات. لكن الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرها ما زالت تعتبر الصين وتعتبر الصين حقيقة. الآن يمكن في الإدارة الحالية أصبحت أكثر وضوحا لأن الصين هي المنافس الرئيسي بهذا الجانب. لكن خليني هنا أوضح في هذه المسألة، أنا وارجع إلى نقطة أن العالم الآن يمر في مرحلة تحول في موازين القوى، ويبدو وكأن العالم يتجه إلى تعدد القطبية. طبيعي تعتمد على حالة التنافس، وقد تطور الحالة الصراع بين القوى الصاعدة، القوى نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا كقوة عالمية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، قوى أخرى زي اليابان، قوى متوسطة أو إقليمية، تركيا، إيران، سعودية حقيقة كقوة صاعدة أيضا. هذا كله يمكن على المدى القصير، يعني لا أتوقع بأنه على المدى القصير يتم تشكل نظام دولي بهذا المال، لكن بتقدير الشخصي ما يحصل الآن من إرهاصات، من تفاعلات، من درجة التنافس في نهاية المطاف سوف تضفي أو سوف تنتج شكل من أشكال النظام الدولي المتعدد، لكن ليس على المدى القصير.
إذن برأيك دكتور، هل المناورات القتالية التي تجريها الصين حاليا في مضيق تايوان استعداد حقيقي للمواجهة أم مجرد رسالة لواشنطن؟ وإذا كانت رسالة فما فحوى هذه الرسالة؟
لا، هي أنا بالنسبة إلي سواء كانت بالنسبة للصين أو الولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة عرض قوة، وبالتالي غالبا الدول تستخدم المناورات العسكرية لإرسال رسائل وأيضا لردع، وبنفس الوقت يمكن للتأكد من جاهزية هذا القوات، وأيضا مثلا تشكيل سيناريوهات أو تمارين على مسألة لنفرض مستقبلا مسألة دخول على تايوان أو ضم تايوان بهذا الجانب. لكن هي المناورات العسكرية جزء من حالة التنافسية اللي موجود الآن بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن خطوات تكتيكية. وبتقدير الشخصي ما يحصل الآن هو نوع من التصعيد التكتيكي لم يرقى إلى مستوى تصعيد استراتيجي قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة. هي ردات فعل صينية، ومن مقابل ذلك هنالك ردات فعل أمريكية. ولا تنسي أن هنالك أيضا مسألة أخرى من الأهمية بمكان بدأت تتفاعل أكثر، وهي مسألة كوريا الشمالية. وباعتقاد الآن كوريا الشمالية يمكن أصبحت ورقة مهمة جدا في يد الصين، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتعزز تايوان بهذا الجانب، وهنالك أيضا مسألة الصين التي أيضا قد تستخدم الورقة كوريا الشمالية في التلويح فيها، لأنه أيضا كوريا الشمالية تقريبا يعني بشكل متكرر هنالك إطلاق من الصواريخ، هنالك نوع من المناورات ذلك المسيرات بهذا الجانب. فلذلك هذا الجزء كله يعبر عن حالة التوتر اللي موجودة في المنطقة. وبالمناسبة يتم اتخاذ خطوات منها ما هي عسكرية، منها ما هي دبلوماسية، منها ما هي سياسية بهذا المعنى وبهذا الاتجاه. مقابل ذلك يعني هنالك أيضا تواصل وحرص على التواصل الدبلوماسي، يعني العلاقة الصينية الأمريكية تتسم ما بين المنافسة تارة وما بين التعاون الدبلوماسي. ولا ننسى أنه في السياق الاقتصادي الاقتصاد الصيني مندمج في الاقتصاد الغربي، وهنالك نوع من الاعتمادية المتبادلة بالرغم من أنه منذ سنوات تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تدريجيا الانفكاك من هذه الحالة الاعتمادية التي نتجت نتيجة لعقود اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي خاصة في الموضوع الغربي. فبالتالي المناورات العسكرية، لكن هذا لا يعني أن ممكن أنه تحصل حوادث معينة أو تحصل استفزازات. مثلا ممكن يتطور الموقف الأمريكي باتجاه تايوان، وأعتقد أن الصين كانت واضحة بمسألة تايوان وأنه خط أحمر يمكن في الاجتماع الحزب الشيوعي العشرين، وأيضا أضافوا تعديل في موضوع الدستور على موضوع تايوان بهذا الجانب بهذا الاتجاه. يعني مثلا لو يكون هنالك في زيارة لنفرض زيارة لمسؤول أمريكي آخر مثلا بحجم بليوسي إلى تايوان، أو مسألة إن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ خطوات أخرى باتجاه الاعتراف باستقلال تايوان ومغادرة ما يسمى في سياسة الصين الواحدة، هذه يمكن الخطوط الحمر قد تدفع الصين إلى اتخاذ خطوات استراتيجية أكثر بهذا الجانب. لكن حاليا أنا بتقدير الشخصي وآخذين بعين الاعتبار مصالح المتبادلة بيناتهم، آخذين بعين الاعتبار أيضا يعني في نقطة هنا، المواجهة الصينية الأمريكية لن تكون سهلة على كلا البلدين وعلى العالم، سوف يكون هنالك ثمن باهظ حقيقة لكلا البلدين وعلى العالم. يعني الآن نرى مثلا المواجهة الروسية الغربية في أوكرانيا وكيف لها التأثير بالمستوى العالمي، ما بالك عندما يحدث هنالك مواجهة بين أكبر اقتصاديين في العالم بهذا الجانب الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، سوف يكون له نتائج كارثية. لكن طبعا هنالك نوع من التوتر التنافس، يعني إذا بدنا نأخذ في السياق العسكري لازم الصين طبيعي حريصة على تطوير نفسها وخاصة في المجالات العسكرية. يعني الآن نتحدث عن الصين بميزانية عسكرية أكثر من تقريبا حوالي 300 مليار، نتحدث عن ميزانية عسكرية أمريكية حوالي 850 مليار. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح في استراتيجيتها تعتبر أن الصين منافس وخطر محتمل عليها وعلى الغرب بهذا الجانب، لذلك تحاول يعني جاهدة احتواء هذا الصعود الصيني، وتحاول جاهدة ألا يكون هنالك سياق تحالف استراتيجي مثلا بين الصين وبين كثير من الدول خاصة مثلا الصين وروسيا والهند وبعض الدول الإقليمية مثل إيران وغيرها.
ولكن دكتور، بميزان القوى العسكرية لمن الغلبة في حال نشوب الصراع؟ واشنطن لديها 750 قاعدة عسكرية حول العالم، وحضرتك تحدثت عن تعزيز الحضور العسكري الأمريكي بالقرب من الصين، لكن واشنطن أيضا في نفس الوقت غارقة مع الناتو في تداعيات أزمة أوكرانيا. إذن بميزان القوى العسكرية لمن ستكون الغلبة؟
هلا إذا بدنا نحكي في ميزان القوى التقليدي والنووي، الميزان العسكري يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هنا أنا بنطيك المؤشرات وأنت ذكرت بعض المؤشرات، الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية 840 مليار، الصين 300 مليار. الصين لم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار العالمي والعالمية كقوة عسكرية قوة بهذا الأمر بهذا الاتجاه. هنالك أيضا بتقدير الشخصي الصين الآن يمكن أولويتها التنموية أكثر منها مواجهة عسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك انتشار حتى في منطقة الشرق الأقصى، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حلفاء أكثر من الصين، عند الحديث عن أستراليا، عند الحديث عن كوريا الجنوبية، عند الحديث عن اليابان. وخلينا أحكي شغلة معينة، عند الحديث عن الغرب يعني من أستراليا إلى اليابان إلى كوريا الجنوبية إلى كثير من الدول، إلى أوروبا تقريبا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كندا، هذا كله غرب في نهاية المطاف. وأنت ذكرت الناتو، والناتو نفسه في اجتماعاته في استراتيجياته الحديث الآن بيعتبر أنه كمان أيضا الصين يعني خطر محتمل في هذا الجانب. لذلك في العملية العسكرية التقليدية أو الميزان العسكري التقليدي وحتى النووي أسلحة دمار شامل، بتقدير الشخص هنالك الأفضلية للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب. يعني الصين نتحدث عن قوة العظمى ميزانيتها العسكرية 300 مليار الآن، إلا إذا طبيعي استطاعت الصين في السنوات القادمة أن تختصر هذا الفارق وبالتالي أن يكون هنالك تطور. لكن أنت تعلم الآن أيضا الصين تواجه مشاكل، مسألة كوفيد-19، مشاكل أخرى تتعلق بالاقتصاد الصيني، ولا تنسي أن هنالك زي ما أشرت في البداية هنالك حالة من التداخل الاقتصادي الصيني الغربي بهذا الجانب، ويمكن واحد من الأسباب لولايات الصين غير مستعجلة أيضا على المواجهة يمكن خوفا من عقوبات أيضا اقتصادية قد يفرضها الغرب على الصين وبالتالي تؤخر مسألة التنمية الصينية بهذا الجانب.
أخيرا دكتور حسن، التقارب الروسي الصيني تم تأكيده قبل أسابيع، إلى أي مدى يمكن أن تتدخل روسيا عسكريا حال نشوب مواجهة مسلحة بين بكين وواشنطن؟ وهل التقارب الروسي الصيني كافي لردع واشنطن عن القيام بمغامرة عسكرية جديدة؟
يعني مما لا شك فيه هنا تقارب روسي صيني، لكن لن يرقى إلى درجة التحالف، بمعنى التحالف أن يكون هنالك التزام من كلا الطرفين بأنه إذا ما تم تعرض أحد الأطراف كلا الطرفين سوف يقوم بالدفاع عن بهذا الجانب، هنالك تعاون، هنالك كثير من الأمور، لكن أنا بتقدير الشخصي ما زالت غير كافية لنتحدث عن تحالف بهذا الجانب. يمكن خليني أعطيك مؤشر، الآن تقريبا موضوع أوكرانيا والحرب في أوكرانيا شارف على قرابة العام، السؤال المطروح ما هي المساعدة التي قدمتها الصين لروسيا في هذا الجانب بهذا الاتجاه بالرغم من تنامي العلاقة وبهذا الجانب؟ أعتقد أن الصين إلى حد ما موقفها لا شك هنالك نوع من التقارب مع روسيا، لكن أقل من درجة أن تدعم روسيا بكافة السياقات وبكافة هذا الأمر. إذا ما نشب حرب، مما لا شك فيه السؤال المطروح كمان، إذا ما نشبت مواجهة بين الغرب وبين الصين، هل من المصلحة الروسية أن تقوم بالتحالف مع الصين وبالتالي الدفاع عن الصين؟ هل عند روسيا قدرة على إدارة أكثر من جبهتين أو ثلاث جبهات في هذا الجانب؟ كلها مسائل. عشان هيك أنا تحدثت أنه ما يميز هذه المرحلة هي ما يسمى في الأنشارتينتي، عدم الوضوح حقيقة. لكن أنا بتقدير الشخصي يعني الصينيين براغماتيين جدا بهذا المعنى، واعتقد انهم في المواجهه الحاليه ما بين روسيا وما بين الغرب يمكن الصين تحاول ان توازن، تحاول ان تستفيد من هذه المواجهه سياسيا ودبلوماسيا، تبدو وكانها متعاطفه او داعمه لروسيا، لكن لم تذهب الميل الزياده في سياق الإعلان العلني بدعم روسيا عسكريا اقتصاديا بهذا الأمر. يمكن أنا بتقدير الشخصي المواجهة الروسية الغربية في أوكرانيا امتحان حقيقي لدرجة ومتانة مثلا وتوجهات هذه الشراكة الصينية الروسية المتنامية.
من الأردن الدكتور حسن المؤمني أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. لكن كيف تقيم بكين تصعيد اللهجة الأمريكية، وهل سنشهد حربا باردة جديدة بين بكين وواشنطن؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا أستاذة العلوم السياسية الباحثة في الشأن الصيني الدكتورة نادية حلمي. أهلا بك دكتورة نادية ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك. بداية، هل تتوقع الصين مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، وإلى أي مدى يمكن أن تصبر بكين على الاستفزازات الأمريكية؟
أهلا بك فندم. يعني لا أعتقد أن هناك مواجهة عسكرية مرتقبة بين بكين وواشنطن، ولكن هناك سياسات متشددة يعني ربما أنها تبدو في الأفق بين علاقات واشنطن مع بكين، ويمكن يعني منذ عدة أشهر خلال تثبيت وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين في مجلس الشيوخ أكد على أن الصين هي التحدي الأكبر لواشنطن وتعهد بنهج أكثر صرامة تجاه الصين. ولكن يعني على الجانب الآخر فإن هناك ارتفاع درجة الاستقطاب في النظام السياسي الأمريكي بصورة غير مسبوقة مع وجود إجماع في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة مواجهة سياسات واشنطن. وعلى الجانب الآخر فأنا أعتقد أن السياسات التجارية والاقتصادية سوف تكون هي المحك ما بين الطرفين، يعني فضلا عن قضايا التكنولوجيا والقضايا التجارية والقضايا الأمنية. فمن هنا بتجدي يمكن أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي منذ عدة أشهر أيضا قد قام بتسريب وثيقة استخباراتية بتفصل التوجهات الاستراتيجية الشاملة الأمريكية تجاه بكين، وكان أهم تلك الخطط هو أن يعني واشنطن تريد أن تقوم باحتواء الصين في الأقاليم المجاورة لها من خلال حشد الحلفاء الإقليميين ومساعدتهم يعني على مواجهة تطلعات بكين. وأيضا يعني في تلك الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية قالت أنه يتعين على واشنطن تحقيق أو الحفاظ على التفوق الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي في منطقة الاندو باسيفيك بالمفهوم الأمريكي أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالمفهوم الصيني، مع منع الصين من إنشاء مناطق نفوذ جديدة غير ليبرالية. يعني علاقات الصين بالقوة غير الليبرالية من وجهة النظر الأمريكية مثل كوريا الشمالية طبعا في المقام الأول، وأيضا يعني لا يمكن التنبؤ على الجانب الآخر بكيفية يعني إنهاء تلك الحرب أو الباردة بين واشنطن وبكين، مع تزايد عمق التنافس بين أمريكا والصين على أسس أيديولوجية وعسكرية يعني وتكنولوجية. ولكن يعني لا أعتقد أننا بصدد حرب باردة جديدة شبيهة بالحرب السوفيتية الأمريكية، لأن اقتصاد الدولتين الصينية والأمريكية مترابطين يعني بصورة شديدة جدا وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي اللي هي بتشير إلى ترابط اقتصاد البلدين بصورة لا يمكن لأحدهما الاستغناء على الجانب الآخر. ولكن أمريكا بتضغط على الجانب الآخر في أن تحافظ على مكانتها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، ومن هنا بتجدي يعني أن الضغط الأمريكي على الصين في المناطق التي تتنازع معها النفوذ اقتصاديا وعسكريا. ولكن لا يمكن تجنب المواجهة بين الدولتين في مجال التجارة الدولية والوصول للموارد الطبيعية، خاصة يعني في إفريقيا، والتنافس على مستقبل التكنولوجيا، بالإضافة للتنافس الجيو استراتيجي خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا اللي هي الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمنطقة المحيطة في منطقة الاندو باسيفيك.
إذن دكتورة، ما دلالات تصعيد تصريحات المسؤولين الأمريكيين وقيام بكين أيضا بمناورات قتالية في مضيق تايوان؟
أعتقد أن كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بيعتمدوا على شبكة الحلفاء. أمريكا بتسعى لبناء شبكة قوية من الحلفاء والشركاء لمساعدتها في توفير التوازن مع صعود بكين، وتابعنا اتفاقية إكواس النووية بين أمريكا وبريطانيا وإستراليا، واتفاقية كواد الرباعية الاقتصادية بين أمريكا والهند واليابان وإستراليا أيضا للضغط اقتصاديا على الجانب الصيني. ويمكن الجديد والحديث في الأمر هو أن يعني الصين تعد سلاسل التوريد العالمية التي تأتي من بكين هي الأولى في العالم، ولكن هناك ضغوط أمريكية كي تقوم بمحاولة التقليل من سلاسل التوريد العالمية لصالح دول أخرى مثل فيتنام أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو حتى ربما الهند، لتقليل يعني حدة الصعود الاقتصادي للصين. وعلى الجانب الآخر فإن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بترى أنها يعني أن الصين بتعمل على إعادة تشكيل النظام العالمي بأسلوب من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية للقوى الغربية، مما يعزز من نموذج الدولة المستبدة ويضر بالديمقراطيات ودورها في العالم. ولكن يعني أنا وجهة نظري حتى أن تلك الكتلة الأوروبية سواء من حيث ثقلها البشري والعسكري والسياسي وباعتبار أنها الحليف الذي يتقاسم نفس القيم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الصين نجحت في بناء تكتل آخر اكتسبت فيه روسيا وإيران على المستوى العسكري، ويعني حولت بحر الصين الجنوبي لساحة مواجهة حقيقية بين واشنطن وبكين. وعلى الجانب الآخر يعني فإن هناك تحالفات صينية في منطقة جزر سليمان وهي في منطقة جنوب أو غرب المحيط الهادئ، ومحاولة الصين السيطرة على تلك الجزر في غرب وجنوب المحيط الهادئ لتطويق الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الأسترالية يعني في تلك المنطقة. وأمريكا نجحت بالفعل في تقسيم العالم لتكنولوجيا استبدادية، واللي هي كل من يبع يعني الصين وشركة هواوي الصينية العملاقة وشبكات الجيل الخامس والتكنولوجيا الرقمية الديمقراطية، وحتى أن واشنطن هو الأمر يعني الفكاهي قامت حتى بتقسيم البحريات اللي هي الدول التي تطل على البحار والمحيطات بالبحريات استبدادية وتلك الديمقراطية. فمن هنا أنا أعتقد أن هناك رسم لملامح نظام عالمي يقوم على منافسة يعني منهجية بين القوى الغربية الحليفة لواشنطن وجمهورية الصين.
أخيرا، وبالحديث عن التحالفات كما تفضلتي، في ضوء التقارب الروسي الصيني، المراقبون يتحدثون عن أن واشنطن تعكف على تصميم فخ استراتيجي لاستدراج الصين وروسيا. ما هي إمكانية سيناريو مواجهة أمريكية متزامنة مع الصين وروسيا؟
يعني أنا لا أعتقد أن هناك مواجهة عسكرية قد تكون مرتقبة بين الصين وروسيا مع الجانب الأمريكي، ولكن يعني ما هو موجود والواقعي في الأفق هو تكثيف بكين للتدريبات العسكرية حول تايوان والمناورات العسكرية الصينية الروسية المشتركة في بحر اليابان. ومن هنا فإن الرسالة الواضحة التي يريد كل من الجانبين الصيني والروسي إيصالها لواشنطن هو أن الجيشين الصيني والروسي يدعمان مطالب الصين بالسيطرة على الجزيرة التايوانية، وهناك تحدي للولايات المتحدة الأمريكية مع تزايد التدريبات العسكرية الصينية والروسية أيضا المشتركة في بحر الصين الجنوبي وحول يعني مضيق تايوان. وهنا يعني أضحت الرسالة واضحة بأن يعني السيادة الصينية يجب أن تكون على جزيرة تايوان، ويمكن حتى أن يعني عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان فإن الجانب الروسي قام بإصدار عدة بيانات صارمة وحادة للاحتجاج على تلك الزيارة. وأيضا تلك الزيارة لنانسي بيلوسي لتايوان أدت إلى حدوث تحول في الحسابات العسكرية للصين وأيضا لروسيا باعتبار أن هي حليف استراتيجي يعني للجانب الروسي، وأيضا يمكن جيش تحرير الشعب الصيني تعهد لأول مرة بحصار الجزيرة، وهي خطوة ربما تكون الأولى عن طريق أو للتمهيد للقيام بغزو. ولكن في السنوات المقبلة أنا لا أعتقد بأن يعني ربما في المجال أو الأفق القريب سوف يكون هناك غزو مرتقب للجزيرة يعني التايوانية. وأيضا بتجدي أن هناك تعاون حتى مشترك في مجال تسيير الدوريات المكثفة حول تايوان بالتعاون مع الجانب الصيني والجانب الروسي، وأيضا هناك تعاون صيني روسي مشترك في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ وميناء جوادر الباكستاني. وهناك أقاويل بأن الصين قد نجحت في إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة يعني بالقرب من ميناء جوادر الباكستاني، بالإضافة للتعاون الصيني الروسي بالطبع يعني في الموانئ يعني الإيرانية يعني لمحاولة إيجاد موطئ قدم ونفوذ في منطقة المحيط الهادئ والتي تطل على الخليج العربي وبحر العرب. فمن هنا يعني بتجدي أن التدريبات العسكرية الصينية المشتركة بالفعل قد غيرت الوضع القائم بمضيق تايوان، وهو ما أصبح يخيف الأمريكان والبيت الأبيض. ويعني هناك سيطرة جوية بحرية في منطقة المضائق البحرية المهمة استراتيجية للجانب الصيني الروسي من خلال تعاونهما معا بالإضافة إلى الجانب الإيراني.
من القاهرة الباحثة في الشأن الصيني وأستاذة العلاقات السياسية الدكتورة نادية حلمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول التأثيرات الاقتصادية لتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، معنا من لندن مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركين. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور مصطفى، وبداية ما هو حجم خسائر الطرفين في حال نشوب مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والصين؟
إن كان المقصود مواجهة عسكرية فأنا أستبعد ذلك في الوضع الحالي، ولكن لا ننسى أنه كان هناك حرب اقتصادية مستعرة قبل سنوات كورونا وفي زمن الرئيس الأمريكي السابق، ووصلت إلى مواجهات وفرض بعض التشريعات المضادة للصين. ولكن الوضع الاقتصادي الدولي حاليا ووضع الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يتحمل الآن هذه المواجهات العسكرية. ولا ننسى أنه قضية تايوان قضية قديمة، يعني حتى كانت العلاقات الأمريكية مع الصين هي مع تايوان، وجاء ما يطلق عليه أبو الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر وعمل على مد خطوط وجسور العلاقات مع الصين الشعبية. ولذلك سيكون هناك تأثير كبير اقتصادي لا يتحمله الاقتصاد العالم ولا الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت بالذات.
إذن دكتور، خبير في دراسات الطاقة، ما تأثير تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على أسواق الطاقة العالمية؟
بالتأكيد يعني الصين اليوم تمثل عاملا رئيسيا ومؤثرا سلبا وإيجابا على أسواق الطاقة.
بحديثي إلى مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.